شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
قال: الوضع في أسماء الإشارة والضمائر. ثم إنه قد انفضح من لا عفوا الوضع في الخبر والإنشاء.
في الخبر والإنشاء
بالي. لا، نحن قد تقدم معنا في البحثين السابقين الحديث عن المعنى الحرفي وحقيقة المعنى الحرفي، وذكرنا أن المات ممن يعتقد أن المعاني الحرفية الوضع فيها عام والموضوع له فيه عام والمستعمل فيه عام. غاية ما في الأمر أن الحروف وضعت وشرط وضعها أن يلاحظ الواضع المعنى الابتداء بما هو حالة في غيره، بخلاف عند استعمال لفظ الابتداء فإنه شرطه شرط عليه أن يستعمله بما هو معنى مستقل وقائم بنفسه. وإلا المعنى المؤدى من الابتداء، من لفظة الابتداء ومن حرف من، معنى ماذا؟ معنى الواحد هو الابتداء، هو معنى العام يشمل الكل. وهذا التشخص أو مشاكل ذلك والإشارة والخصوصية تأتي منين؟ من الخارج، لأنها لا من مقومات الوضع ولا الاستعمال فعلا.
من أي خارج؟
انطباق على الخارج، مثل كيف ينطبق الكلي على الخارج، نفس الشيء من انطباق الخارج. الماتن بعد ذلك أحب أن يوسع هذا المطلب ويقول بأن هذا الكلام بعينه يمكن لي أن أذكره بلحاظل الفرق بين الخبر والإنشاء. شوف هذه العبارة اللي حنقرأها اليوم إن شاء الله تعالى، هذه العبارة بحسب عب ظاهرها مطلقة جدا صراحة، يعني إن هو يتكلم عن الفرق بين الخبر والإنشاء بشكل عام. لأنه في أغلب في بعض الحواشي يقولون بأن هو ناظر فقط إلى ماذا؟ إلى الهيئات المشتركة، لا ناظر إلى كل شيء. أنا حأشرح المطلب كما أفهمه باستعانة ببعض طلاب الشيخ الأخوند، وبعدين أشرح لك أنه في بعضهم كيف شرح كلام الأخوند في هذا المقام. فعلا شيخ الأخوند يريد أن يقول: ما الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الجملة الإنشائية؟ المتعارف فيما بينهم عندما يقولون أنه ما الفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية، يقولون إن الجملة الخبرية هي تلك الجملة التي تدل على نسبة، هي التي تدل على إخبار عن نسبة قد وقعت، سواء وقعت في عالم الواقع أو في عالم الاعتبار. تقول مثلا: ضربت زيدا، يعني أخبرك عن ضرب ماذا لزيد. تقول: أوجبت عليك الصلاة، يعني أخبرك عن ماذا؟ عن إيجابي عليك الصلاة.
يعبرون تحت من الصدق والكذب.
أي هذه؟ هي بأنها بمعنى تخبر عن واقع خارجي أو واقع اعتباري، ما تخبر عن واقع، تخبر عن شيء. هي لها الحكاية عن شيء، بما أن لها الحكاية إن طابقته تكون ماذا؟ صادقة، إذا لم تطابقه تكون ماذا؟ كاذبة. فهي من لوازم أن القضايا الخبرية هي قضايا حكائية عن الخارج، من لوازمها أنها ماذا؟ تحتمل الصدق والكذب فعلا. ولا حقيقة الخبر ليس أنها ما يحتمل الصدق والكذب،
لازمه
حقيقة الخبر هو الحكاية. فعادة ظاهر البلاغيين وغيرهم أن هذه الحكاية قيد في ماذا؟ في المعنى الموضوع له. فالجمل الخبرية مأخوذ في معناها ماذا؟ الحكاية عن الخارج والواقع. وأما الجمل الإنشائية مثل الأمر والنهي والتمني والترجي ومشاكل ذلك، فهذه الألفاظ لم توضع للحكاية عن شيء، بل أوضعت لإيجاد شيء في عالم الاعتبار أو في وعاء الذي يناسبها. تعني تفترض أن هناك عالم اسمه عالم الاعتبار، إذا قلت أمرت نهيت فقد أوجدت، صلي صم، فقد أوجدت في ذلك العالم ماذا؟ أمرا بالصلاة ونهيا عن الخمر مثلا، تقول لا تشرب الخمر. تقول أنه في عالم ثالث اسمه عالم التمنيات، عالم الأمنيات وعالم الترجيات، تقول يا ليت الشباب يعود يوما. فهذا ينطبق وين؟ ينطبق هناك فعلا في عالم الأمنيات فعلا. ينعقد التمني، هذا إنشاء، أنشأت تمنيا لأني أخبرت عن ماذا؟ مرة أقول لك أتمنى ذلك، أتمنى ذلك، أخبرك عن ماذا؟ عن ترجية لهذه المسألة، أمنية لهذه المسألة، هذا إخبار.
إخبار، لكن نفس التمني هو
إنشاء. لكن نفس التمني إنشاء، مثل ما أقول لك، مثل أوجبت الصلاة، هذا إخبار ولا إنشاء؟ إخبار عن شيء سابق. شو الشيء السابق؟ اللي هو أمر إنشائي.
لكن نفس الإجابة
هو أحسنت، هو إنشاء.
بس شنو تعريف الإنشاء؟
فالإنشاء هو عبارة عن إيجاد هني بعبر إذا بعضهم بعبر هكذا إيجاد المعنى باللفظ سمي هذا تعبر هذا المعنى لا بأس
إيجاد المعنى باللفظ عن الخبر
لا بالخبر في إيجاد المعنى حكاية عن الخبر معنى
حكاية
لكن تعبيرات هذه بعض التعبيرات أن الخبر هي حكاية عن المعنى أما الإنشاء هو إيجاد للمعنى إنشاءه أصلا سمي إنشاء والله العالم باعتباره ماذا باعتبار أن فيه خلق لهذا المعنى إيجاد لهذا المعنى إثبات لهذا المعنى تحقيق هذا المعنى مشاكل فشئت فعبر فعلا وعلى كل حال متعارف فيما بين البلاغيين وما درسناه نحن في علم البلاغة وحتى في علم المنطق لعله أن المعنى الخبري والمعنى الإنشائي معنيان متباينان الجمل الخبرية موضوعة لقصد الحكاية موضوعة للحكاية عن الخارج معاني الإنشائية موضوعة لماذا لإيجاد معان باللفظ صح ولا لا هذا المتعلم درسنا ثم بعدين ماذا قالوا قالوا هناك ألفاظ مشتركة بين الخبر والإنشاء مثل ماذا مثل لفظ بعته فإن بعته يمكن أن أقول لك بعت الكتاب وأقصد فيها ماذا إنشاء البيع ويمكن أن أقول لك بعت الكتاب وأقصد ماذا إخبار عن البيع بعته تستعمل للإنشاء والإخبار قالوا ماذا قال شفت هذه لفظ بعته مشترك لفظ فيها مشترك لفظي يعني لها معنيين معنيين متباينين تستعمل في الإنشاء وتستعمل في ماذا في الإخبار فإذا شو بيصير المبنى المشهور مبنى المشهور أن الفارق بين الخبر والإنشاء فارق ماذا فارق جوهري تباين المعنى الإنشائي هو المعنى الإيجادي والمعنى الإخباري هو معنى حكائي معنى الجملة الخبرية معنى حكائي وإذا افترضنا أن هناك لفظا مشتركا بين الخبر والإنشاء يكون له كم معنى له كم معنى معنيين من باب الاشتراك اللفظي كما في اشتراك اللفظ جون ما بين الأبيض والأسود أيضا كلمة بعته مشتركة ما بين الحكاية والإنشاء هذا مبنى مين
مشهور
شيخ الأخوان بده يعلق شيخ الأخوان بده يعلق يقول على ما تقدم معي أن القصود قصد القصد الإرادة هذه الأمور ليست دخيلة في المعنى الموضوع له اللفظ فأقول أن الجمل الخبرية والإنشائية ليس لها إلا معنى واحد هي نسبة اللفظ نسبة الفعل إلى الفاعل معاني الإنشائية ليس لها معاني الإنشائية والخبرية هي على معنى معنى واحد هي خصوص ماذا هي خصوص قصد الحكاية عن الخارج عفوا هي خصوص نسبة النسبة حكاية النسبة ما بين الفعل والفاعل غاية ما في الأمر نحن شو قسمنا سابقا قلنا الألفاظ بعضها ألفاظ مختصة بالخبرية مثل ماذا مثل يضرب زيد عندنا ألفاظ مختصة بالإنشاء مثل ماذا مثل صلي وعندنا ألفاظ ماذا مشتركة مثل ماذا بعته مش هيك يقول هكذا بالثلاثة المعنى الموضوع له ماذا عام شو هو المعنى العام الموضوع له اللفظ هو نسبة الفعل إلى فاعله أو نسبة الفاعل إلى فعله طبخنا هذا المعنى العام موضوع له اللفظ ما عندي خلاف فيه ما عندي إشكال فيه غاية ما في الأمر إذا كان اللفظ مختصا بالجملة الخبرية فالواضع عند الوضع ماذا يفعل يشترط على المستعمل يشترط في وضعه أنه ماذا أن لا يستعمل اللفظ إلا إذا قصدت الحكاية فيقول لك هكذا وضعت لفظ ضربت وضعت لفظ ضربت لماذا؟ لا مو للحكاية للنسبة بين الضرب وصدوره مني بين الفعل وفاعله لكن بشرط شو الشرط؟ أن تستعملها بقصد الحكاية فلو استعملت ضربت وقصدت الإنشاء بيكون استعمال بلا وضع كيف منو الابتداء؟ استعمال الابتداء بالمعنى الحرفي يكون استعمالا بلا وضع مو هكذا كان سابقا نفس الشيء في المقطع
انا خطيت الوضع بانه
هنا قريت الوضع ايضا بس خلينا ناخذ بس مثال اخر صلي لماذا وضعت كلمه صلي ايها الواضع يقول لك صلي وضعتها في اللغه العربيه للنسبه ما بين الصلاه وفاعل الصلاه هاد بس يقول ايه بس هذا المعنى الموضوع له وتستعمل باي معنى وتستعمل بهذا المعنى لكن بشرط ما هو شرط الوضعي أن الواضع عند استعمالها يقصد شو؟ إيجاد فلو استعمل صلي في الإخبار يكون شو؟
في غير
الموضع بلا وضع
شو استعمل
الوضع؟ نحن نقول استعمال بالوضع حتى لا نقول استعمال في غير المعنى الموضوع له لأن الاستعمال في غير المعنى الموضوع له قد يتلائم مع المجاز هذا مش استعمال مجازي هذا استعمال بلا وضع خطأ
كيف
كدايز جايز مهمل ليس له معنى.
بس ليش قال استعمى دام هو الموضوع له عام؟
لأنه شرط الوضع، لأنه جعلنا شرطا من شروط الوضع ماذا؟ أن يستعمل حين الوضع ماذا؟ باعتبار قصد الحكاية،
يعني
باعتبار قصد
قيد في الوضع يستعمل بقصد الإخبار،
بقصد الإخبار في الجمل الخبرية وبقصد الإيجاد في الجمل الإنشائية. هذا متى؟ إذا كانت الصيغة مختصة بالخبر أو مختصة بالإنشاء. أما إذا كان اللفظ مشتركا ما بين الخبر والإنشاء
بحسب الصيغة.
شو اشترط الوضع عند الوضع؟ ما اشترط شيء. فقال بعت موضوعة للنسبة بين الفعل وفاعله نقطة على السطر، فأنت لك أن تستعملها بقصد الحكاية عن الخارج، ولك أن تستعملها بقصد ماذا؟ لا لا لا، موضوع لماذا؟
موضوع لا عم.
وهل شرط الوضع شرطا؟
لا.
وانت على كيفك في مقام، في مقام القصد الذي هو خارج عن المعنى المستعمل فيه.
كيف خارج
عن المستعمل فيه؟ قلنا سابقا القصد والإرادة ليست من المعنى المستعمل فيه. اللفظ هو موضوع عام، وضع عام، ومستعمل فيه ماذا؟ عام. قصد كون الحرف حالة في غيره، وكون الابتداء مستقلا بنفسه، دي أمور ماذا؟ خارج عن طور الاستعمال. تتذكر ذلك السابق؟ بعيد المطلب؟
لا
واضح. ليش أنا عم بشرح بهالطريقة؟ أكثر شفتهم بيشرحوا هذا المطلب يقولون ماذا؟ أنه ماتن فقط ناظر للصيغة المشتركة ما بين لا ما ظاهرة، ما في بالعبارة كلمة بعته. حتى راجعت حاشية القدشاني، هو تلميذه، هذه عبارة أخرى لك عبارته، يقول قد عرفت أن الإرادة بأنحائها لا تكاد تمكن أن تكون داخلة في المستعمل فيه. أن الإرادة بأنحائها لا تكاد تمكن أن تكون داخلة في المستعمل فيه، فهي فيهما بمعنى واحد غاية الأمر. قد لا يشترط في الوضع اللفظي أن يستعمل بأحد الاستعمالين، قد لا يشترط عند الوضع ماذا؟ أن يستعمل لا حكاية ولا إيجادا، فيكون مشتركا بين الخبر والإنشاء، وقد يشترط أحدهم فيه أحدهما فيختص أحدهما بالخبر أو الإنشاء. فإذا كانت ألفاظ مختصة يشترط في وضعها ماذا؟ أن تستعملها للحكاية، تستعملها للإيجاد. إذا كانت مشتركة شو بيسوي؟ لا يشترط شيئا، لا يشترط شيئا. هاي عبارة نص عبارة قرأتها في شرح هذه العبارة للشيخ الأخوان. بعضهم يقول بأنه لا معنى لكلام الأخوند إلا إذا كانت الصيغ مشترك. لا له معنى، صورنا لك معنى لكلام حتى لم تكن الصيغة مشتركة. فهو يعتقد أن الجملة الخبرية سواء كان معناها خاصا أم سواء كانت لفظها مشتركا أو لفظها مختصا موضوعة للنسبة بين الفعل وفاعله، غاية ما في الأمر أن هذه النسبة اشترط الواضع أن تلحظ حكاية عن الخارج فيما لو كان اللفظ مختصا، ولم يشترط ذلك إذا كان اللفظ مشتركا. قال واضح المطلب إن شاء الله. قال ثم إنه لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك.
كذلك يعني نفس ما تقدم أن هناك قيد في الوضع.
لا ما في قيد في الوضع. قيد في الوضع حسنت، ليس القيد لا في المعنى الموضوع له ولا المستعمل. فيكون الخبر موضوعا، هذه العبارة فيكون الخبر موضوعا ليستعمل، ظاهر بأن القيد قيد في ماذا؟ في الاستعمال. لذلك أغلب المحشين القدماء ماذا قالوا؟ قالوا هناك مسامحة في التعبير، مثل مشكيني مثلا قال في مسامحة بالتعبير. ليش مسامحة بالتعبير؟ لأن العبارة ظاهرة بشو؟ فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في الحكاية، فكأن الحكاية شو صارت؟ جزء المعنى المستعمل فيه، مع أنه قد عرفت سابقا أن المادن يعتقد أن الحكاية شو قصد الحكاية وهالمسائل كلها خارج عن المعنى المستعمل فيه، لأنه هو يرى أن اللي حاضر جزء المعنى الموضوع له. فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه، موطنه سواء كان موطنه الخارج أو موطنه الاعتبار. يعني موطنه الخارج كما لو قلت ضرب زيد عمرا، موطنه الخارج أو موطنه الاعتبار كما لو قلت أوجب زيد على عمر الصلاة. الإيجاب موطنه وين؟ الاعتبار، أخبرتك عن عالم الاعتبار. والإنشاء ليستعملا في قصد تحققه وثبوته، وأن اتفقا فيما استعملا فيه يعني في المعنى الموضوع له. هل تؤكد أن المعنى المستعمل فيه ماذا؟ واحد اللي هو العام. فتأمل، بعضهم قال بأن هذه فتأمل إشارة إلى التسامح بالتعبير الذي تقدم منه فعلا، كان يعيد العبارة لو كان هو إشارة للتسامح بالتعبير كان يرجع يستغل العبارة يعني.
بس في مطلب يعني،
مطلب دقيق هو عبارة دقيقة إنصافا يعني، واقع عبارة دقيقة. لذلك أنا أقول لك أن أغلب المحشين أصلا لم يتعقل، قالوا أصلا كل محل نظر المشايخ. لذلك اللي بأشكل على مين؟ على الشهيد الصدر. وبعضهم شفت واحد مثلا أحد الحواشي أمس جديدة يقول فتأمل، لماذا؟ لأن هذا الكلام إنما يتعقل في الألفاظ المشتركة للألفاظ المختصة. ليش لا يتعقل في الألفاظ المختصة؟ يتعقل. ليش لا يتعقل؟ ثم بعد ذلك الماتن ترقى أكثر وأكثر، ليه؟ ماذا؟ بحثوا في لحاظ الضمائر وأسماء الإشارة، فبيسموه المبهمات. حتى كان ينبغي أن يضيف إليها
أثر عملي يعني.
ها؟
غير الألفاظ المشتركة قد
ما يكون له أثر عملي. إيه قد لا يكون له
أثر عملي، أكثر يكون له مشترك.
بس هو بالنتيجة عم يثبت أن المعنى المستعمل فيه دائما ماذا؟ عام. فالهيئات دائما مستعمل فيها ماذا؟ عام. حتى في الإنشاء فدائما الهيئة مستعمل فيه عام، فعم بيعالج مشكلة طويلة العلاقة بموضوع التقييد المعنى الحرفي.
المحاشين القدماء كلهم يعني يقولوا بأنه ناظر الخبر والإشاء
هذا القطشاني دارس عنده 12 سنة أو قديش فعلا دارس عنده دورتين كلها كلكم. هذا يقال أقدم طلابه، هذا أكثر طلاب درسوا عنده من الكتاب هو هذا الرجل.
بس عبر عن مشكيني لسان
الآخر، مشكيني وتلميذ القطشاني مولانا. لماذا
حضر عنده؟
إيه بس لماذا يسمى هذا تلميذ لسان الأخوند؟ لأنه تلميذ القطشاني. إيه مين درس الكفاية هو عند الأخوند؟ هو عندما يقول الأستاذ بالمشكيني أصدو من الأستاذ
قوتشان.
هو يقول هذا أصلا، هو عنده يقال بأن النسخة القديمة مكتوبة كانت أن هو قال المشكيني وكل ما عبرت به هو الأستاذ فأصدف فلان فلان، حذفت من طبع الحديث. فهذه العبارة كاتبها، كشفت بعض الكتب يقول أنه كاتبها كان هو، أنه أنا كل ما أقول الأستاذ أصدي الأستاذ زي قوتشان، هو أستاذ مش الشيخ الأخوان الأستاذ، لسان حال الأخوند هذا الرجل. إيه هذا الرجل هو دقيق جدا هذا إنصافا يعني، وبيأشكى على الأخوند بعض الأحيان هو بعض الأحيان. بس هو اسم شوي غريب بأذهاننا بس الأد يعني. هذا غير السيد القطشاني صاحب السياحة في ال إيه غير ذلك.
شارح لا اسمه كتاب حاشية.
إيه هذاك واحد، في واحد ثاني قطشاني أيضا تلميذ للأخوند. إيه بل واحد ثاني ذاك بس.
بس الشيء عنده حاشية؟
لا ذاك عنده سياحة في الغرب وسياحة في الشرق، وهو قال بأنه كان بده يكتب حاشية على الكفاية بس وجدت الكفاية واضحة لا تحتاج إلى شرح. بل الوضع في أسماء الإشارة قال له كتاب سياحة في الشرق أتصور. إيه لا في الغرب، في الغرب سياحة في الغرب قال. يذكر فيها سيرة حياته. يذكر فيها سيرة حياته. كانت حياته لطيفة يعني تطالع يعني، هو سردي جيد سرده. وضع في أسماء الإشارة هاي بيسموها المبهمات الثلاثة عادة، لأن يعني ما لا يظهر معناه في نفسه يظهر معناه في غيره، فإن الضمير في نفسه لا معنى له، يظهر معنى الضمير في ماذا؟ في مرجع الضمير، واسم الموصول بلحاظ الصلة، واسم الإشارة بلحاظ المشار إليه. هاي بيسموها المبهمات الثلاثة، حيث أن هناك دعوة بأن المبهمات الثلاثة أيضا وضع عام والموضوع له فيها ماذا؟ خاص. الدعوة مشهور أن الوضع في المبهمات الثلاثة الوضع عام والموضوع له خاص، بمعنى أن الواضع حين الوضع قد تصور معنى عاما اللي هو عبارة عن كلية الإشارة، لكن عند الوضع وضع اللفظ بإزاء ماذا؟ إزاء الإشارات الخاصة الخارجية. والواضع عندما وضع اسم الموصول الذي وضعه لمطلق الصلة، والصلة تكون مطلق اسم الموصول، ثم عند الوضع ماذا فعل؟ الذي مثلا العاقل، مثلا العاقل، عاقل الذي ولا يكون لا يكون عاقلا
الذي
إيه؟ مذكر العاقل إذا وضعها ما أدري فعلا، ثم شو فعل عند الوضع؟ وضع لمين؟ لخصوص ماذا؟ الصلات المحددة فعلا في الخارج. وأيضا كذلك في الضمائر وضع لكلي مرجع الضمير المفرد في فيها الغائب، لكن عند الوضع ماذا فعل؟ الوضع المعنى المتصور عام، يكون الموضوع له ماذا يكون خاصا. شيخ الأخوان يقول أنا أعترف بأنه في اسم الموصول هناك خصوصية هي عبارة عن الصلة، ما ذكر اسم الموصول بالعبارة بس على الأقل باسم الإشارة والضمائر لا إشكال بأنه في اسم الإشارة ماذا هناك خصوصية خارجية للمشار إليه، وفي الضمائر هناك خصوصية بلحاظ مرجع الضمير، لكن أنا لا أعترف بأنه ماذا لا أعترف بأنها من خصائص المعنى الموضوع له ولا المستعمل فيه، بل يمكن أن نقول من غير المجازفة، عنده عبارة غير مجازفة غير مجازفة، من غير المجازفة أن أدعي هذه الدعوة. شو هذه الدعوة؟ أن في قولك هذا مع هذه الإشارة الحسية المعنى الموضوع له كلي المشار إليه المذكر، والمعنى المستعمل فيه ماذا كلي المشار إليه، والوضع كان عاما الموضوع له عام مستعمل فيه عام، طب من أين كسبت الخصوصية؟ يقول لك بعد الاستعمال عند الانطباق على الخارج، يعني بسبب الإشارة الخارجية. واضح إن شاء الله تعالى. فهي فأسماء الإشارة والضمائر تكتسب جزئيتها بعد الاستعمال، لا أنها بالاستعمال تكون جزئية، هي عند الاستعمال تكون معاني ماذا كلية، لكن بعد الاستعمال تكتسب ماذا جزئية بتوسط الإشارة بتوسط ماذا مرجع الضمير. هذا هو مطلبه في أسماء الإشارة وال،
يعني يقول أن التشخص ما يحصل إلا بعد الاستعمال،
فبعد الاستعمال يصير جزئية فعلا. شوف العبارة قال ها ثم أنه خلق، يقول فيش موضع عمد ولا هو خلق. ثم أنه قضح مما حققنا أنه يمكن أن يقال أن المستعمل فيه في مثل الأسماء أسماء الإشارة والضمائر أيضا ماذا عام، المستعمل فيه مش فقط فضل على الوضع، يعني وضع عام وله عام والمستعمل فيه ماذا عام، وأن تشخصه تشخص مين مستعمل فيه مستعمل فيه مثل فيه مثل أسماء الإشارة، وأن تشخصه إنما نشأ من قول طور من قبل طور استعمال، يعني استعمال ماذا أسماء الإشارة والضمائر، فالتشخص نشأ من قبل طور استعمالها يعني بعد الاستعمال، فالجزئية اكتسبت بعد الاستعمال، ولا المعنى المستعمل فيه ماذا كان عاما، حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها يعني بإسماء الإشارة إلى معانيها، وكذا بعض الضمائر شان وكذا بعض الضمائر يعني وضعت لكي مثل ضمير الغائب، فأنا ضمير الغائب لماذا وضع؟ ليشار إلى المعنى الغائب، تقول ضربته أصدق ضربته ذاك الذي غائب، وبعضها مثل المخاطب إشارة المتكلم ضمائر المتكلم أنت ليخاطب به المعنى، لطيفة العبارة هذه يخاطب به المعنى، بعضها يشار إلى معاني غائبة بعض تخاطب فيها نفس المعنى مثل أنت أنت المعنى وخاطبك مو هكذا، مش أنت المعنى أنت ما معنى أنت
أنت المشار إليه المخاطب،
ومن المخاطب أنت المخاطب. أنت فالمخاطب من يكون
أنت
المعنى
المعنى
أنت المعنى أنت ما معناها أنت
المخاطب،
ومن أنا خاطب أنا فيكون ما معنى أنت خطاب المعنى. وحيث أن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها يعني بأسماء الإشارة إلى معانيها، وكذا بعض الضمائر مثل ضمير الغائب، أن ضمير الغائب يشير إلى معنى غائب غير حاضر، وبعضها كضمير المخاطب ليخاطب به المعنى. طبعا إذا في عبارتين في بعضهم قال يخاطب به بعضهم قال يخاطب بها، إذا ليخاطب به يعني ليخاطب ببعض الضمائر المعنى، ليخاطب بها يعني ليخاطب بالضمائر المعنى،
بس هو أكيد يليق بالضمائر يعني
حط به حطش بها، هي عندك به ولا بها طبعا؟
عندي بها وفي نسخة بها به وبها،
خليك على به بلا به
بعض الضمائر يعني
إيه؟ ليخاطب ببعض الضمائر المعنى، لأن ما هو شو قال وكذا بعض الضمائر وبعضها ليخاطب به المعنى،
بس البعض الضمائر الأولى بعضها ليخاطب
لا بعض الثانية
يخاطب يعني
إيه بلي، وبعضها الثانية بعضها الأولى هي مثل الأول الإشارة، البعض الأول من الضمائر هي ضمائر إشارة مثل ضمائر الغائب، وعندنا ضمائر مخاطبة هي ضمائر الخطاب مثل أنت. والإشارة التي هي معنى ماذا؟ أسماء الإشارة والضمائر الغائبة. والتخاطب الذي هو معنى بعض الضمائر يستدعيان التشخص كما لا يخفى. فالتشخص من أين أتى؟ هل من المعنى المستعمل فيه؟ لا، من الإشارة، من في الأسماء الإشارة. وفي الضمائر المخاطبة أتى التشخص منين؟ لا، الضمائر المخاطبة من التخاطب، من مقام التخاطب. فدعوة أن المستعمل فيه في مثلي هذا هو إياك إنما هو المفرد المذكر، وتشخصه إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه، فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد أن يكون إلا إلى شخص أو معه. هذه الدعوة غير مجازفة.
نفس الشيء. لا يكاد يكون إلا إلى الشخص أو معه.
أو مع شخص، يعني خطاب معه، إشارة إلى شخص وخطاب مع الشخص. ما عم بيقول إشارة وتخاطب دائما. إشارة إلى الشخص والتخاطب مع الشخص. شيخ الأخوان ده كتبته هذا بهدوء بكتبه. واضح إن شاء الله العبارة؟ فتلخص. شو تلخص؟ عيد العبارة كلها، ما فيش مطلب جديد. الوضع في الحروف والأسماء وضع عام، موضوع له العام، مستعمل فيه عام. غاية ما في الأمر أن الوضع اشترط أنه حين الوضع أن تستعمل الحروف إذا قصدت الآلية، وأن تستعمل الأسماء إذا قصدت الاستقلالية. الوضع في الأخبار في الإخبار والإنشاء واحدون. غاية ما في الأمر أنه في الإخبار قصد اشترط عليك أن تقصد الحكاية، وفي الإنشاء اشترط عليك أن تقصد الإجادة. نعم، إذا كان لفظ مشترك بين المعنيين فهذا لم يشترط على فيه شيء، فيكون ينطبق عليهما من باب الاشتراك المعنوي، يكون من باب الاشتراك المعنوي لللفظ خلاف المشهور. أما بالنسبة للضمائر والإسماء الإشارة فنفس الشيء، وضع عام، موضوع له العام، استعمل فيه عام، والتشخص يأتي من التخاطب أو الإشارة. هذا هو. فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه، يبقى المستعمل فيه ماذا؟ معنى عام، سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة، أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس. شو يعني تشخص أسماء الأجناس ذهني؟ الظاهر قصده مثل لام العهد مثلا. لام العهد هي نحو إشارة على فكرة، لام العهد هي نحو إشارة. فالظاهر قصده مثلا ماذا؟ أكرمت الرجل، جاء الرجل. هذه لام الجنس تعينها وين يكون؟ في الذهن. لام تعينه في الذهن، هذه معهود ذهن بيني وبينك. كما في أسماء الأجناس والحروف حيث تلحظ حالة في غيرها ونحوهما من غير فرق أصلا.
بس هو يعني يقصد أسماء الإشارة ذهنيا،
يقصد أنه أسماء الإشارة تحديد خارجي، أما اسم الجنس كيف يحدد؟ بإشارة ذهنية اللي هي العهد الذهني.
ولام العهد اسم الجنس يكون؟
ما هو يعني رجل منوش عهد، منوش اسم جنس، لكن تحديده بفرد بدو لام عهد. لكن كيف يشخص لك عن اسم الجنس؟
هو يشخص اسم الجنس معه الذهني،
تشخصه ذهني بلام عهد. وعيد العبارة. سواء كان تشخصا خارجيا كما في أسماء الإشارة، أو كان تشخصا ماذا؟
ذهنيا
كما في أسماء الأجناس. اسم الجنس كيف تشخصه بالذهن؟
ليس له وجود خارجي.
كيف يتشخص بس بفرد أو مشاكل ذلك؟ بالعهد.
ما مطلوب بالعهد، فقط بالعهد يتشخص.
يتشخص بنفسه تقصد مع كونه كليا؟
لا، يعني هو كلي،
بتصوره مستقلا؟
الكلي باعتبار هو كلي، لا يمكن أن تتصوره في الخارج، لا يمكن وجوده في الخارج. فيوجد في الخارج لحال مصادقه، تنزع كلية، تنزع الخصوصيات الخارجية وتصوره ذهني.
يعني هذا نفس تصور العنوان بنفسي، هذا نوع من التشخيص له. ما بيطلع شو اسمه. والحروف ونحوها من غير فارق أصلا، من غير فارق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس. ولعمري هذا واضح، أنا بحلف بحياته. ولذلك ليس في كلام القدماء هدعا بأيد نفسه، ولذلك ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحرف عين ولا أثر ولا علماء القدماء، وإنما ذهب إليه بعض من تأخر مثل القوانين والفصول، ولعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه، والغفلة من أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكاد يكون من شؤونه وأطواره. يعني لا يمكن أن يكون قصد الآلية
معنى أنحائي بغض النظر خبر إنشاء حرف أسماء إشارة كله. يعني
أنت بالمعنى الحرفي ماذا قلنا؟ شو الفرق عن الإنشائي؟ أن الإنشائي أن عفوا الاسم، أن الاسم قصد مستقلا
أخذ قيدا في الوضع.
لا 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 خليك هكذا بغض النظر من أخذ. هنا يقولون ماذا؟ أن الخصوصية من أين نشأت في الحرف؟ أن لوحظ حالة في غيره، أما الاسم لوحظ ماذا؟ مستقلا. يريد الأقل أخوان يا مولانا قد عرفت مما تقدم أن لحاظ الآلية والاستقلالية ليس جزءا من المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، فلابد أن يكون قيدا في الوضع. تتذكر؟ هذا ليس الاعتبار قيد المعتبر. هن يصححون الحكم لأنهم جزء معنى الموضوع له. ولعله لتوهم كون قصده بما هو حالة في غيره من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه، والغفلة من أن قصد المعنى من لفظة على أنحاء القصد، أي نحو أنحاء القصد، حالة في غيره مستقلا للحكاية الإيجاد التخاطب الإشارة لا يكاد يكون من شؤونه، يعني من شؤون المعنى المستعمل فيه وأطواره، وإلا فليكن قصده بما هو هو يعني مستقلا وفي نفسه كذلك، يعني يجيب الجزئية. قصد معنى مستقلا، قصد لفظة الابتداء ولحاظه مستقلا، فلتكن أيضا موجبة للجزئية. فتأمل في المقام فأنه دقيق وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق فعلا. بهذا نكون قد تممنا الكلام في الأمر الثاني. يأتي الحديث إن شاء الله عن الأمر الثالث. الحمد لله رب العالمين.